أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة، منها ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسما لبنت لعمر رضي الله عنه كان اسمها عاصية، غير اسمها فسماها جميل. وأيضا لما جاءه جد سعيد بن مسيب واسمه حزن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه، فرفض الرجل أن يغير اسمه، كان اسمه حزن معنى صعب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميه تسمية حسنة فسماه سهلة، فرفض الرجل أن يسمى كذلك. أيضا جاء في سنن أبي داود قال الإمام أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص، وغير اسم شيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب وعزيز وعتلة من الأسماء اللي كان يتسمى بها العرب، فغير النبي صلى الله عليه وسلم وسمى هشاما، وغير اسم حرب سماه سلمة أو سلمة، وسمى رجلا اسمه المطلع سماه المنبعث، وأرضا كانت تسمى بعفرة فغير اسمها صلى الله عليه وسلم وسماها خضرة، وشعب مكان بين جبلين كان يسمى بشعب الضلالة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه شعب الهدى، وكان قوم يلقبون ببني الزنية فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم القبيح وسماهم بني الرشدة، وقوم كانوا يسمون ببني مغوية فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني رشدة وغير ذلك. فهذه أسماء كلها كانت أسماء قبيحة، وكان العرب يعني يتسمون بذلك أو بعضهم يتسمى بذلك، وكان لا يستحي من ذلك، لا يستحي من أسماء في غاية الشناعة وفي غاية القبح، إن إنسان يسمى بالعاصي من العصيان، أو إنسان يسمى بعتلة، كلمة عتلة معناها غليظ شديد، يعني أنها العتل معنى الغليظ الجافي الجموع المنوع، فالإنسان يسمى بذلك اسم غير طيب. كذلك غير أسماء هي من أسماء الله سبحانه وتبارك وتعالى: الله العزيز، فإنسان سمى نفسه أو سمي بعزيز فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، آخر سمي أو كان يكنى بأبي الحكم فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي شريح، إنسان كان اسمه غراب اسم قبيح، غراب طائر من الطيور اللي قد تؤذي الحديد وتؤذي المسافرين، ومن أخبث الطيور هذا الغراب، يقع على الجيف ويقع على النجاسات فيأكلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبح هذا الاسم وغير اسم الرجل إلى غيره. والغراب أيضا بمعنى البعيد البعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير الاسم. كذلك إنسان كان اسمه حباب، حباب كلمة حباب تطلق على الشيطان وتطلق على الحية، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم باسم آخر. كذلك شهاب، كان رجل يسمى شهاب، والشهاب الشعلة من النار، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. والأرض التي اسمها عفرة، وعفرة بمعنى أرض عفار ما بتنبتش شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها. بنو الزنية من الزنا والعياذ بالله، فكان الزنا في الجاهلية شائعا بينهم وكانوا لا يأبهون لذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبح هذا الاسم وقال بني الزنية فغير إلى بني الرشدة. أيضا جاء في سنن أبي داود عن أسامة ابن أخدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أنا أصرم. فقال: بل أنت زرعة. فغيره من الصرام وهو الجزاز القطع، كأن الرجل اسمه أقطع، أقطع اسم قبيح، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أنت زرعة، هذا نبات أفضل اسمه، ما ينبت أفضل من اسمه المحصود أو المقطوع. أيضا في حديث الصحيحين عن سهل بن سعد أنه أتي بالمنذر ابن أبي أسعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد. المنذر كان له اسم ثاني، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين الصبي؟ أن جابوا له طفل لسه مولود حتى يدعو له صلى الله عليه وسلم، فجلس جعله على رجله صلى الله عليه وسلم أو على فخذه، وبعدين كأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بشيء، فهم تأدبا معه صلى الله عليه وسلم خدوا الغلام وذهبوا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الصبي؟ فقال أبو سعيد: أقلبناه يا رسول الله، روحناه يعني. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان، كان اسما قبيحا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن اسمه المنذر. فغير الاسم القبيح إلى اسم حسن فسماه المنذر في هذا اليوم. أيضا كانت الأسماء التي تدل على التزكية لأصحابها كان يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء حسنة أو أسماء لا تدل على ذلك. فمنها ما جاء عن زينب بنت أم سلمة قالت: كان اسمي برة. برة، والبر الإنسان الذي حصل خصال الخير، فبرة بمعنىها صاحبة الخيرات، صاحبة خير كثير. فالاسم كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش أنه إنسان يزكي نفسه يتسمى بهذا الاسم تزكية له، ولم يحرم ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن غيره حتى لا تكون تزكية لنفسها. قالت: كان اسمي برة، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وفي الحديث قال: ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة، فسماها زينب. يعني زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، وبنت أبي سلمة اللي تبقى ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وهذه بنتها، فغير اسمها من برة وسماها زينب. كذلك زينب بنت جحش اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، تزودها بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأيضا كان اسمها برة فغير الاسم إلى زينب. وفي حديث لمحمد رواه أبو داود عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته: ما سميت ابنتك؟ قال: سميتها برة أو مرة. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، أنه تسمى مرة اسم من المرارة، اسم قبيح، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو برة ففيه تزكية. فقالت: سميت برة، يعني سيدة زينب بنت أبي سلمة تقول: أنا كان اسمي برة في يوم الأيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقال: ما نسميها؟ قال: سموها زينب. قال: سموها زينب. فالتسمية غير النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على التزكية لشيء يدل على الجمال، كأن زينب بمعنى الحسن يعني، أو بمعنى طيبة الرائحة، فيقال زنبة، زنبة كفرحة بمعنى سمنة، يعني الشيء السمين. ويقال أن سميت المرأة زينب من السمن يعني، أو لأنه نوع من الشجر حسن المنظر طيب الرائحة، أو أصلها من زين أب قيل ذلك، لكن الغرض أن هذا اسم أحسن من اسم الأول باعتبار أنه ليس فيه تزكية، يقول هذه جميلة وهذه حسنة أفضل، يقول هذه برة، وإن كان برة فيها الخير ولكن الغرض أن فيها تزكية، تزكية للنفس، فلا داعي لتزكية النفس. الله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أيضا جاء في حديث عند أبي داود عن المقدام بن شريح عن أبي شريح عن أبي هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، رجل الكنية بتاعته أبو الحكم، فالحكم هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلما إنسان يتكنى بذلك أبو الحكم فهذا لم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ ليه الناس بيكنون بأبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا أو كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. وهذا من تلطفه صلوات الله وسلامه عليه، إن إنسان هذه كنيته، فبدل ما يغيرها مباشرة بدأ يتلطف مع الرجل، فقال الرجل: ليه الناس بيسمونك بهذا؟ فالرجل أخبر أنه هو بيحكم بينهم، ولما بيحكم الناس بيطلب حكمه، فقال: ما أحسن هذا، أن يكون الإنسان قاضيا وحكما بين الناس ويحكم بحكما فيه العدالة والناس يرضون بحكم، هذا شيء حسن. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ عندك ابن العيال؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله أبناء. قال: فمن أكبرهم؟ من أكبر الأولاد؟ وهنا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه مع الرجل وعدله صلى الله عليه وسلم، لو قال له اختار له واحد من هؤلاء، هذا اسمه شريح، هذا اسمه مسلم، هذا اسمه عبد الله، أحب الأسماء الله عبد الله، قال له أنت أبو عبد الله مثلا، كان بقية العيلة ضايقه من هذا الشيء. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر مين أكبرهم، يبقى ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أصلا عشان يختار واحدا منهم، من أكبرهم يبقى هو الكبير، يبقى ده أول واحد يتولد لك، يبقى تكنى به أفضل. فقال فأنت أبو شريح، فكناه بذلك بأبي شريح. يقول الإمام النووي: ومما تعم به البلوى التسمية بست الناس أو ست العرب أو ست القضاة أو ست العلماء. سئل الإمام النووي عن ذلك وما حكمه، فيقول يعني إن هذا كان عندهم في زمنهم يسمون المرأة بست الناس، يعني كأنه تفخيم للمرأة أن أفضل الناس. فيقول هذا مكروه كراهة شديدة، مكروه كراهة شديدة، يعني التسمية بهذا الشيء فيها تزكية، وإن كان هذا على المعنى العام، معنى عند العوام، إن كلمة ست هذه لا تعرف اللغة بمعنى سيد، سيد هذا شيء، سيد وسيدة شيء، وست لا تعرف اللغة إلا بمعنى ستة، يعني ستة، لكن ما تعرفش في اللغة ست بمعنى سيد أو سيدة، هذه غير معروفة في اللغة. ولكن طالما إن مقصود الناس ذلك كأن يفخونها إن هي فوق الناس كلها، فقال يكره ذلك كراهة شديدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. إذا كان الرجل كذلك، المرأة لو سميت بشيء يفضلها على كل خلق الله. كذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم ضرة إلى اسم زينب وهكذا. يقول: هذه اللفظة باطلة، عدها أهل اللغة في لحن العوام، يعني كلمة ست للمرأة، ست بمعنى ستة، ما فيش حاجة اسمها أن المرأة تسمى بست، ولكن هذا من لحن العوام، بمعنى من خطأ العوام في اللغة العربية أنهم يقولون ذلك، وهذا ليس من اللغة. قال: ولا يعرف أهل اللغة لفظ ست إلا في العدد، إلا في العدد معنى ستة. يجوز التكني ويجوز التكنية، أن الإنسان يتكنى حتى ولو لم يكن عنده ولد، فيقال فلان أبو عبد الله، فلان أبو عمرو، فلان أبو كذا، وحتى مش مخلف ولا عنده أولاد وما تزوجش أصلا فيطلق عليه ذلك، هذا جائز عند العرب وجائز في الدين. يستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء أن يكنى ولا ينادى باسمه، فإذا كان إنسان له فضل، إنسان له علم، له كذا، فلا ينادى باسمه ولكن ينادى بكنيته، ينادى بلقبه. فيقول الإمام النووي: يستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء سواء كان له ولد أو لا، وسواء كني بولده أو بغيره، وسواء كني الرجل بأبي فلان أو أبي فلانة، يعني يكنى بأبي فلان اللي ذكر من أولاده أو أبي فلانة، وحتى لو ما عندوش أولاد يجوز هذا ويجوز ذلك. وفي الحديث عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى، قال: فاكتني بابنك. والسيدة عائشة قال لها ابن، كانش لها أولاد أصلا، ما خلفت ابنها مين؟ قال: بابنك عبد الله، يعني ابن أختها، لأن الخالة بمنزلة الوالدة، الخالة بمنزلة الوالدة، فابن أختها أسماء له عبد الله بن الزبير، قال: اكتني به، يعني تكونين أم عبد الله، فكانت تكنى بأم عبد الله رضي الله عنه. يجوز التكنية بغير أسماء الآدميين، بغير أسماء الآدميين، زي أبو هريرة، أبو هريرة، هريرة تصغير هرة، هرة القطة، فيجوز كنا أبي هريرة بأسماء المعاني، أبو المكارم، أبو المكارم هذا معنى معاني، أبو الفضائل، أبو المحاسن، هذا سواء له ولد أو ليس له ولد. كذلك يجوز تكنية الصغير، لو صبي صغير يجوز أنه فلان أبو بكر فيكنى بذلك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنس: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أنس بن مالك، يزور أهله في بيته، وكان له أخ صغير، وكان يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير، فيقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. كان له نغر عصفور صغير يلعب به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. كذلك يجوز مخاطبة الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته من باب التلطف للدعوة. يجوز إنسان كنيته أبو علي، أبو محمد، أبو كذا، فيقال له: يا أبا محمد افعل كذا ولا تفعل، اتق الله فينا في كذا، فيقال له من باب التلطف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا جاء في القرآن قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب، أبو لهب هذا اسمه عبد العزة، اسمه عبد العزة، عزة صنم من الأصنام، كان اسمه عبد العزة ولكن كنيته أبو لهب، فذكر الله عز وجل في القرآن بكنيته، قال تبت يد أبي لهب وتب، وفي معرض القباحة ومعرض الذم له قال تبت هلكت وخسرت وقطعت يد أبي لهب وتب. فهنا يجوز أنه ينادى الكافز كان هي دي كنيته وهذا اسمه أبو فلان، فيجوز أن ينادى بذلك. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، أبو حباب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأس المنافقين في المدينة، فقال كلاما سيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الرجل اذهب إلى بيتك فمن جاءك منا فدعه، يعني ما تجيش عندنا تقعد تكلمنا وما تحضرش المجلس بتاعنا، وخمر بيده على وجهه أو بسوبه على وجهه، قال لا تؤذينا برائحة حمارك، يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على هذا المنافق. فلما قال ذلك قال له من حضر من المسلمين قال والله لرائحة حمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحتك، رائحة حمار، وصدق رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا منافق خبيث كالجيفة منتن في كلامه منتف في هيئته لعنة الله عليه وعلى أمثاله. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شكاه النبي صلى الله عليه وسلم لسيد الخزرج وهو سعد بن عبادة، فقال ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، وهذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم، والله كان ممكن يأمر الناس يضربوا هذا الإنسان ولكن لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم حتى لا يثير شرا بين الناس، ويعلم أن هذا الإنسان من شر خلق الله عز وجل أكثر من الكفار، ومع ذلك تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه لعبادة لسعد بن عبادة رضي الله عنه. من السنة في المولود أنه يؤذن في أذنه عند ولادته ذكرا كان أو أنثى، إذا ولد للإنسان طفل أو طفلة من السنة أنه يؤذن في أذنه فيكون الأذان بلفظ أذان الصلاة. في حديث رواه أبو داود عن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. يبقى السنة الأذان أن يؤذن في أذن المولود، والمستحب أن تكون الأذن اليمنى. جاء حديث ولكنه ضعيف في التأذين في اليمنى والإقامة في اليسرى، من شاء فعل ذلك، ولكن الذي ثبت هو الأذان. السنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحنك من يولد أو يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي مولود فيحنكه برقه الطاهر صلى الله عليه وسلم، يكون أول ما يفتح أمعاءه على ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قبل ذلك أن التحنيك بمعنى كان يمضغ التمر صلى الله عليه وسلم لغاية ما يلينه جدا، وبعدين يأخذ من رقه الطاهر صلى الله عليه وسلم ويجعله في فم الصبي الصغير. تقول عائشة في رواه البخاري ومسلم عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم يدعو بالبركة يعني، ويحنكهم يعني يأخذ من رقه الطاهر بتمر ويجعل في أفواههم، فأتي بصبي جبول صبي صغير فبال عليه الصبي تبول على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى نعرف الحكم في ذلك، قال فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل، يعني ما خلعش الثوب وقال لهم خذوا اغسلوا له، ولكن جاب ماء رشها على الثوب، فدل على أنه إذا كان صبي صغير وبال على ثوب أبيه أو ثوب أمه يكتب أو ثوب غيرهما يجوز أنه يرش عليه فقط، يكون شوية ماء ترش عليه ولا يلزم أنه يغسل الثوب. ويفرق بين الصبي والصبية البنت، بين الذكر والأنثى، فبول الأنثى أشد نتنة من بول الصبي، فذلك يغسل الثوب الذي تتبول عليه الأنثى، هذا إذا كان رضيعا أو كانت رضيعة. أما إذا كان الاثنين أكل الطعام فطمة وأكل الطعام يبقى يغسل البول من هذا ومن ذلك يغسل البول. في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها. وعبد الله بن الزبير أول مولود ولد بالمدينة رضي الله عنه، وكان اليهود الملاعين الكذابين كانوا يقولون إن عملنا لكم سحرا، يقولون أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش منكم هيخلف، تقدموا المدينة. كان اليهود يقولون إنه إذا قال ما حدش منكم هيخلف لأن عمل لكم سحر عشان ما تخلفوش. فأول ما جاءت أسماء رضي الله عنها ولدت فعلموا أن اليهود كذابون لعنة الله عليهم، ففرح أهل المدينة بذلك إن اليهود يكذبون في ذلك وما عملوش حاجة ولا يقدرون على شيء، والله عز وجل خير حافظ وأرحم الرحيم. فأتي بعبد الله بن زبير فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتمرة فمضغها، نبين التحنيك، ادوله تمرة للنبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم تفل في فيه، يعني أخرج الريق الطاهر بالتمر فوضعه في فم الصبي، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه عليه الصلاة والسلام، كأن ريق النبي صلى الله عليه وسلم في فمه، وأيضا حنكه بمعنى بإصبعه مس، كأنه وسع له في حلقه وفي لسانه بإصبعه صلوات الله وسلامه عليه. وقال ثم دعا له وبرك له، وكان أول مولود ولد في الإسلام، أول مولود ولد يعني في المدينة، في المدينة، وإلا فقبل ذلك في مواليد ولدوا بمكة. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن معاقرة الأعراب، هذا حكم اطراد يعني نذكره مع ذلك في أمر الذبائح الذي ذكرناه، أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاقرة، معاقرة الأعراب كأن المنافسة في الذبح، المنافسة في الذبح، فقد يؤول إلى أن يكون الذبح لغير الله سبحانه، ينسى أن هذا الذبح لا يكون إلا لله وأنه عبادة، وصار ليفتخر على الناس، وكان عادة العرب يفعلون ذلك، ينشد شعرا يقول أنا أكرم الناس، ويشرب خمر عشان الخمر تساعده على الكرم كما يزعمون، فيقوم هو سكران يعطي ويسمح بماله ويجيب الغنم بتاعته يذبحها أو يضربها بالسيف ويسيب الناس تأكل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إن الأمر أمر الذبح عبادة، فاذبح تواضعا لله سبحانه وتقربا لله وتصدقا على الفقراء والمساكين. أما الذبح على هذه الصورة إن لإظهار الكرم بتاعه ويكون لغير الله الفخر والرياء، هذا غير مقبول. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب، وقال لا عقر في الإسلام. وفي حديث عن أنس رضي الله عنه رواه أحمد، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن؟ المعاملة بالمثل، إن في الجاهلية كانوا بيساعدونا ويجوا وقت ما هيموت لنا حد يصوتوا معانا روح نساعدهم برضو في الجاهلية، وكأن هنا أسعدننا من المساعدة أو من الإسعاد، وكأنه تسمية الشيء بعكسه، كأنه تفاؤلا يعني، بدل ما يذكروا إن صوتوا معنا ونحن معنا ليقولنا أسعدنا في الدين أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام، لا يحل ذلك إن واحدة تروح للتانية عشان تصوت معها في ميت، ولا شغارة ولا عقر في الإسلام، ولا شغارة ولا عقر في الإسلام. فالشغار هذا معنى من المعاني يكون في نكاح الشغار، هو يتزوج الرجل بأخت الثاني أو بنت الثاني، وهذا بأخته وبنته من غير ما يكون مهر بين الاثنين، ده من ضمن المعاني اللي في هذه الكلمة. قال ولا جلبة ولا جنبة ولا شغارة. يقول الجلب والجنب، الجلب معنى الصياح، والجنب مع مجنب يحط فرس ثاني، وده في السباق الخم يعني، خم ويضحك عليه في السباق، يعملوا سباق مع عضل. الغرض من السباق إعداد الخيل للجهاد في سبيل الله عز وجل، فإذا كان حيحصل نوع من الخيانة في النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما فيش خيانة، السباق علشان الإنسان اللي بيربي الخيل بتاعته يكافئ على ذلك، ولا حيكافئ النبي صلى الله عليه وسلم اللي حيكافئ، يبقى هذا السباق وضع رهنا صلى الله عليه وسلم فيه بمعنى الجائزة عليه صلوات الله وسلامه عليه، هذا السباق الجائز، التعويد على تربية الخيل الجهاد في سبيل الله، ومش انه تعالى سبقني بالخيل بتاعك واللي يغلب ياخد من الثاني، لا ما هوش الامر على ذلك، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي جوائز للي بيحسن تربية الخيل واللي يسبق في الخيل. فاذا كان الدولة تصنع ذلك وتعطي جائزة للفائز لا مانع من ذلك، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ده اذا كان بغرض الجهاد في سبيل الله، ليس بغرض اخراج اجمل فرس واحلى فرس ومش عارف ايه اشياء ملهاش علاقة بالجهاد في سبيل الله عز وجل، اذا كان هذا الجهاد هذا جائز. اما الرهان الذي عند الناس وهو القمار اللي بيحصل الآن يحصل الخيل الحصان الأول حصان يجي أرقام للحصنة مين حيرهن حصان الفلاني إنه يكسب الناس تحط رهنة هذا قمار هذا حرام هذا ملعون من يفعله وملعون من يفتي به وملعون من يدلس على الناس أن هذا جائز وأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما نسمع في هذه الأيام من فتاوى باطلة وكاذبة إنه الرهان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت ما أقولش إيه الرهان اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكلام بارد ثقيل سخيف ملوش معنى إلا أنه يدفع الناس للقمار ويدفع الناس للميسر ولما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الرهان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبق بين الخيل يبقى هنا مين عنده خيل مين مربي خيل كويسة تعالوا نعمل سباق ونشوف مين يسبق والنبي صلى الله عليه وسلم من عنده يعطي مكافأة مش ان نحطه كل واحد حطه فلوس والكسبان ياخد الكل يلمها ما قالش ذلك صلى الله عليه وسلم ولا قال تعالوا اتفرجوا على السبق وكل واحد يراهن على ان اللي هيكسب ويطلع له الجائزة الكبرى وياخد 100,000 ياخد كذا ما قالش ذلك هذا كله من القمار ومن الحرام لعنة الله على من يبيح الحرام وإنما كان الرهان الذي في عهد صلى الله عليه وسلم الجائزة المكافأة للفرس اللي يغلب يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وجوز العلماء في ذلك أن يكون إنسان معه فرس والآخر معه فرس يقول له تعالى خلي فرسك سابق فرسي وإذا غلبتني لك جائزة عندي ما يقولوش وإذا أنا اتغلبت العكس لا 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 يقول له أنا أكافئك كأنه عايز يدي لغيره مكافأة يفعل ذلك أما اللي يغلب يأخذ الكل هذا حرام هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا لا جنب في الإسلام ولا جنب يبقى إذا كان في مسابقة بين الخيل كان عادة العرب يجلبون يعني الفرس اللي حيسبق يقوموا يوقفوا له ناس في الطريق يصرخوا قدامه إذا صرخت فزع الفرس ما يكملش فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلب والصياح كذلك لا جنب لا جنب بمعنى أنه يحضر فرس تاني في الطريق على ما يوصل يكون الفرس بتاعه تعب ينط على التاني ويكمل به السباق فيغلب لا ما تخدعش بذلك لا جلبة ولا جنبة فحتى في المسابقات الإسلامية لها قواعد شرعية فيها العدالة فيها القسط فيها أمر الله عز وجل ونهيه سبحانه وتبارك وتعالى قال ومن انتهب فليس منا من انتهب يعني اللي يسرع من الشيء أمام الناس إنه بمعنى يخطف ويجري ده بيكون إيه كانوا إذا أباحوا مال إنسان يقوم يكسروا له بيته يسموا نهبة للناس اللي عايز يدخل ياخد فقال من انتهب فليس حتى وإن أباحته الدولة حتى وإن فعلوا كان بعض الدول يقوموا لما يغضبون على إنسان غضبوا على الوزير يروحوا فتحين بيته قبضين على الوزير والناس انهبوا يدخل الناس ينهبوا النبي صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا ليس من حق إنسان أن ينتهب حتى وإن أباح الحاكم ذلك للناس الحاكم ليس محل أنه يقول للناس هذا حلال وهذا حرام كذبا وزورا وإنما الذي يحل ويحرم الله عز وجل على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه فكل من انتهب في أي زمان في أي مكان كل من انتهب فليس من المسلمين هذا من باب التشديد والزجر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصنع ذلك كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال ولا عقر في الإسلام وفي حديث آخر أنه قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله يذبح لغير كل من ذبح لغير الله ذبح للأصنام ذبح للآلهة ذبح لسيدي فلان ولسيدي فلان كل هذا ملعون يقول الله عليه نذر أذبح للبدوي كذا أذبح لأبو العباس كذا هذا ملعون لعنه النبي صلى الله عليه وسلم الذبح عبادة ولا تكون إلا لله سبحانه تبارك وتعالى طبعا بعض الناس يأول هذا الشيء يقول لك لا ما يقصدوش ده يقصد يعني يذبح للفقراء الموجودين عند البدوي الموجودين عند فلان طيب والفقراء الموجودين عند البدوي عند فلان بيذبح لهم ليه علشان الفقراء دول يزعمون بعد ذلك ان لما راحوا عند البدوي جالهم الهدايا وجالهم الذبح فصاروا يطلبون من البدوي ما لا يطلب الا من الله سبحانه تبارك وتعالى وتلاقي الذين يتأولون هذا الشيء على كلام لا معنى له انما لعن النبي صلى الله عليه وسلم كل من ذبح لغير الله الذبح يكون لله يوزع على الفقراء في اي مكان وليس لمكان يدعى فيه غير الله سبحانه وذلك لما رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة في الجاهلية مكان اسمه بوانة فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أكان عيدا من أعياد الجاهلية قال لا أكان يذبح فيه لصنم من أصنام جاهلية قال لا قال فافعل فافعل يبقى الذبح لمكان لا يكون إلا في مكان لا يشرك فيه بالله سبحانه تبارك وتعالى وقلنا أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب على ما ذكرنا والله أعلم نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.